الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يهيئ له فرص الخير ويوفقه باستغلالها، فنحمد الله تعالى على أن بلغنا رمضان، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا فيه لصالح الأعمال، وأن يعيننا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الشهر حالا علينا وعلى أمة الإسلام بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يوفقنا وجميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعله شهر خير وبركة وعز ونصر للإسلام والمسلمين، إنه على كل شيء قدير. ثم نبدأ ونستأنف دروسنا في التفسير، وكنا قد وقفنا عند قول الله جل وعلا في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. الله جل وعلا في هذه الآية أو في هاتين الآيتين ينبه على أمور هامة في عقيدة الإنسان. الأمر الأول أمره جل وعلا أهل الإيمان بأن يقيموا الصلاة، والصلاة ذات شأن وخطر ومكانة عظيمة عند الله جل وعلا، وإقامتها دليل على إيمان العبد واستجابته لربه ومراقبته له. ولهذا أمر الله تعالى بإقامتها فقال: وأقيموا الصلاة، أي أن الصلاة ينبغي أن تكون قائمة، والصلاة القائمة هي التامة بأركانها وواجباتها وشروطها مع الاجتهاد في تحصيل سننها. وإذا كانت الصلاة قائمة فمعنى هذا أن العبد ملتزم بمراقبته لربه جل وعلا، لأن الصلاة تشتمل على فعل القلب وفعل اللسان وفعل الجوارح. فالقلب مشغول بتدبر وتأمل ما يتلوه أو يعمله ومن هو متجه له بهذه الصلاة. واللسان منشغل بتلاوة القرآن والتكبيرات والأذكار في الصلاة، والجوارح كلها وأجزاء الإنسان كلها ومفاصل الإنسان كلها تتحرك في الصلاة، فليس في جسم الإنسان مفصل إلا وهو يتحرك في الصلاة. في جسمك أيها الإنسان 360 مفصل، لو واحدا منها أصيب بعفض عرفته في الصلاة، سواء كان في العمود الفقري أو في الأطراف من الأيدي والأرجل، لأن هذه الصلاة كل أجزاء الإنسان تشتغل بها. ويدرك أحدكم هذا لو أصيب بأي ألم في موضع من عظامه، سواء كان في الأصابع أو في الساق أو في الفخذ أو في العمود الفقري أو في اليد من أطراف الأصابع إلى الكف، او في القفص الصدري. ولهذا كان شأنها عند الله عظيم والتعبد بها ذو مكانة عالية. والله تبارك وتعالى أسرى بعبده وعرج به إلى السماء لأجل أن يفرضها عليه لعظيم خطرها ومكانتها عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان الذي يقيم الصلاة هو في خير وعز وسلامة ونجاة، والإنسان الذي يتهاون بالصلاة هذا إنسان فيه شبه بأهل النفاق. ولهذا كان أداء الصلاة على المنافقين شهر، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. والصلاة وسيلة من وسائل حركة، وسيلة من وسائل التغلب على المشكلات. ولهذا قال لنا ربنا جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فأهل النفاق شاق عليهم وثقيلة ولا يطيقونها، وإذا قاموا إليها قاموا كسالى يراؤون الناس. وأما أهل الإيمان فإنهم يتلذذون بها ويرتاحون لها. ولهذا كان الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول إذا حزبه أمر أرحنا يا بلال بالصلاة. فكانت راحته عند المهمات ومفزعه عند المشكلات. وهكذا يجب أن يكون أهل الإيمان يقيمون الصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. وربما يسأل بعضكم ويقول إنا نرى كثيرا من الناس يذهبون للصلاة لكنهم يمارسون المنكرات، فما الحال؟ نقول الجواب على هذا الأمر من مسألتين. المسألة الأولى أن هؤلاء الذين يؤدون الصلاة لكنهم يقصرون ويرتكبون بعض المحرمات لا بد أن إقامة الصلاة عندهم فيها خلل، فإنهم لم يقيموها تامة، لا بد أن بها خللا عندهم فيقصرون في شيء منها. ولهذا دخل عليهم العدو من هذا الباب. والأمر الثاني هو أنه لو لم يصلوا لكانوا أعظم وزرا مما هم عليه الآن، فنظائرهم الذين لا يصلون أبدا هم يرتكبون من المعاصي والمنكرات والكفريات ما هو أكبر من ذلك، فاندفع عنهم بعض المنكر. ولو أنهم أقاموها كما أمر الله تعالى في هذه الآية لزال عنهم كل سوء وضرر. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لما ذكر الله تعالى العبادات المتعلقة بالأبدان نبه إلى جانب آخر من العبادات وهي عبادة مالية يتعدى نفعها للآخرين، وهي اقتطاع جزء يسير من المال لإنفاقه على بعض أفراد المجتمع الذين لا يجدون ما تجد أيها الإنسان. وإذا كان الله جل وعلا قد أنعم عليك وأغناك فإن كثيرا من أفراد المجتمع ممن هم حولك لا يجدون ما تجد ولا يتنعمون بما تتنعم، فأعطهم جزءا من مالك أو من مال الله الذي أعطاك إياه. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإيتاء الزكاة هو نوع من التكافل الاجتماعي، يدفعه الإنسان تقربا لله، لا غرامة ولا ضريبة ولا غرامة ولا حسنيات، وإنما يعود إليك هذا المال مضاعف، فهو قرض، وقرض للغني الذي يرد أضعاف ما أعطيت مما أعطاك إياه هو. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، أبعد شوي عن جهاز يا شيخنا، حرك شوي عن جهاز. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء. الريال 700 ريال، الألف 700 ألف، المليون 700 مليون، وقد يزيد عن ذلك، وليس يرد لك بنفس المبلغ أو زيادة بسيطة كالزيادات الربوية، وإنما يعاد إليك مضاعف أضعافا كثيرة. فالله تبارك وتعالى يأمر أهل الإيمان بأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال جل وعلا: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبلغ عن الله، وأرسله الله تعالى لنا لأجل أن يعلمنا أمر ديننا فعلمنا، وتركنا والأمر جلي وواضح ليس فيه غموض ولا خفاء، بيّن الواجبات والمحرمات والمكروهات والمستحبات والمباحات، ولم يترك للناس حجة في الجهل، فليس لكبير ولا صغير أن يجهل أمور الدين. ليس هناك أحكام خاصة بفئة معينة، بل الأحكام للناس سواء، لا يقال هذه للخاصة وتلك لخاصة الخاصة وذلك للعامة، بل أحكام الله واحدة للناس كلهم. فإذا رأيت إنسانا عابدا لله تعالى ملتزما بحدود الله فأنت مطالب أن تكون مثله، ولا تقل لا هذا للناس العباد وهناك أحكام للعوام، هذا الكلام غير موجود في ديننا. ديننا جاء يطالبنا بأن نكون جميعا على منهج واحد، وهو أن نطيع الله تعالى ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا أمر الله تعالى بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فطاعته هي اتباعه ولزوم منهجه في الفعل والترك، فينفذ الإنسان جميع الأوامر وينتهي عن جميع النواهي ويلتزم بحدود الله ولا يتعداها. إذا فعل الناس هذه الأمور فليبشروا بالجائزة، يقول جل وعلا: لعلكم ترحمون، ورحمة الله قريب من المحسنين. فالله تعالى يرحم عباده الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون محمدا صلى الله عليه وسلم، يرحمهم في الدنيا ويسلمهم ويصونهم ويحفظهم ويسلمون في الآخرة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تستقبلهم الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي هذه الدنيا يسلمون من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، يسلمون من حيل أعداء الله وأعداء دينه وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم الذين يكيدون فيدفعهم الله عنهم ويجعل كيدهم في نحورهم. هكذا يجب أن يكون من عرف هذا الدين والتزم به وقام به وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر والنهي في الالتزام والابتعاد عن المحرمات. بعد هذا يسلي الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مما يتطاول به الكفار على أهل الإيمان ويتوعدونهم بالويل والثبور والترغيب والترهيب، فيقول جل وعلا لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا، وإن كان هذا ورد فيما يواجهه محمد صلى الله عليه وسلم من كفار مكة الذين يتوعدونه، والذين يتوعدونه من الأحزاب ومن اليهود والنصارى والمشركين في عصره، فيقول الله تعالى له لا تحسبن الذين كفروا معجزين، أي أن الله تعالى لا يعجز عنه لأنهم خلق الله، والله تعالى هو الخالق وهو الذي بيده تدبير الأمور وهو الذي بيده ملكوت كل شيء. فلا تحسبن هذا الصنف من الناس يعجز عنهم الله أن يبطل كيدهم ويجعل كيدهم في نحورهم وعاقبتهم وخيمة، فهم لا يعجزون في الأرض لأن هيمنتهم وقوتهم وإرعادهم وتهليدهم للمسلمين إنما هو في هذه الأرض، وبعد هذه الأرض لا مكان لها. وأما في الآخرة فقال جل وعلا ومأواهم النار، مأواهم يعني فنادقهم ومساكنهم والشقق التي يستأجرونها ويبيتون فيها ليل نهار هي النار، هذا هو مأواهم وهذا خبر الله. فهؤلاء الكفار الذين يتوعدوننا ويهددوننا ليل نهار في قديم الزمن وفي حديثه مأواهم كما أخبر الذي خلقنا وخلقهم وخلق الجنة والنار بأن مأواهم النار. وحينئذ اطمئن أيها المؤمن وافرح بما أنت عليه من الإيمان واشكر ربك أن هداك للإيمان ولم يجعلك من الكفار، واحرص على القيام بهذا الأمر الذي عرفته وتحملت مسؤوليته، فقم به على الوجه الأكمل ولا تقصر في أمر أو نهي، وإنما كن وقافا عند حدود الله، والحذر الحذر من الاغترار بزخارة الدنيا عند الكفار، فإن مأواهم النار وأنت لا تريد هذا إنما تريد الجنة. هؤلاء مآلهم إلى جهنم وبئس المصير وأنت لا تريد هذا، فلا تغتر بما هم عليه من متع وشهوات وتتطلع إلى أن تكون مثلهم وتتنازل عما وعدته من الخير الذي أخبر الله تعالى عنه في قوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أي في هذه الدنيا من الأعمال الصالحة. وأما هؤلاء الكفار فإن الله تعالى يقول ومأواهم النار ولبئس المصير، يعني أن مصيرهم بئيس ومصيرهم سيء ومآلهم رديء وحالهم شقاء وحياتهم تعاسة وهم في شر دائم. إن عذابها كان غراما، ليس يعذبون ساعة ثم يفتر عنهم أو أنهم يعذبون يوما ويتركون شهرا، بل إن عذابهم مستمر وهم فيه مبلسون. فتأملوا ذلك يا عباد الله واشكروا ربكم على ما وفقكم إليه من الإيمان بالله وما هداكم إليه من الالتزام بدين الله، وكونوا شاكرين لله قائمين بحدود الله وقافين عندها. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يعيدنا من النار وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا السائل يسأل يقول في بيتنا الصحن الفضائي يدش وأصوات المعازف تعزف في كثير من الأحيان، وقد أنكرت على أهلي ذلك، فما فبماذا تعظني؟ أعظك بأن تكون حكيما وتحسن التعامل مع أهلك في توجيههم لمنع هذا النوع من الصحون الفضائية، وأن يستبدلوها بالقنوات السليمة التي لا يوجد فيها شيء من المحرمات، لا يوجد فيها غنى ولا يوجد فيها موسيقى ولا يوجد فيها نساء ولا يوجد فيها غفا ولا بلا، وإنما تكون صحونا تنشر الخير وتنفعك وتنفع أهلك، فأبدلوها بما هو خير منها. ولله الحمد وجد عدد من القنوات الفضائية التي تنفع ولا تضر. يقول هل الأفضل الشباب أن لا يذهبوا للحرم لما فيه من التبرج؟ لا، ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أن لا يوجد تبرج في الحرم، ويجب على الرجال والنساء أولياء النساء أن يمنعوا نساءهم من التبرج، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا وقد تحجبت. وخروجها متبرجة تعتبر آثمة ومجرمة هي ووليها، لأنها تفتن الناس وتؤذيهم، وكونها تأتي للحرم مكان العبادة هذا زيادة جرم وأذى، وهذا اعتداء على قداسة البيت وليس من تعظيم الحرم أن تخرج النساء متبرجات. ولا يجوز للمرأة ولا لوليها أن تمكن من أن تأتي للحرم أو تخرج من منزلها وهي متبرجة، وإنما الواجب عليهم أن يجب على النساء يبقين في بيوتهن، وإذا احتجن للخروج أن يخرجن وهن محتشمات لابسات ملابس ساترة واسعة غير شفافة، لا يبين من جسم المرأة شيء، لا يد ولا وجه ولا غيرها، لا تكون ضيقة ولا شفافة ولا تكون متطيبة. والله تعالى يقول وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية، نساء الجاهلية كنا يأتينا للحرم يبدين مفاتنهن، هؤلاء كافرات. فمن تدعي الإيمان وتنتسب للإسلام لا يجوز لها أن تظهر بمظهر أهل الجاهلية، فليتنبه لهذا النساء وليتنبه لهذا أولياؤهن، فإنهم مأزورون غير مأجورين إذا مكنوهن من ذلك. ونسأل الله الهداية للجميع. والشاب عليه أن يذهب للأماكن التي لا يوجد فيها نساء. تكون امرأة حجت الفريضة ولم ترمي جمرة العقبة يوم العيد وذهبت مع زوجها الى السكن وحصل بينهما ما يحصل بين الازواج واكملت حجها، وبعد ذلك بسنتين قامت بتأدية الحج مرة اخرى بناء على فتوى احد العوام، ولم تفعل شيئا بعد ذلك وهي متزوجة الى يومنا هذا. إذا كانت هذه المرأة حصل بينها وبين زوجها ما ذكر من الجماع وهي لم تتحلل للتحلل الأول، حجها فاسد، والتحلل الأول يحصل بأمرين من ثلاثة: رمي جمرة العقبة والطواف والتقصير. فإن كانت طافت وقصرت حجها صحيح، ولكن عليها الكشاف لمكة توزع الفطار. وأما إذا كانت لم ترمي ولم تطف ولم تقصر من شعرها فإن حجها فاسد وعليها قضاء هذا الحج، والحج الذي جاءت به بعده يكون قضاء له، وعليها دفع بدنة أي واحدة من الإبل. تقول إذا ذهبت إلى جدة هل أقصر الصلاة؟ ما بين مكة وجدة هي أقل من 60 كيلو، فلا قصر بينهما. مسافة القصر هي 80 كيلو، والمسافة الفضاء التي بين مكة وجدة أقل من ذلك، فلا يعتبر سفر قصر. يقول الذهب الذي للاستعمال هل عليه زكاة؟ الذي عليه جمهور العلماء أو لا زكاة فيه، إن كان بعض أهل العلم يرى أن فيه الزكاة، وهذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. فإذا كانت المرأة تستعمله فأرجو إن شاء الله لا شيء عليها، وإن أخرجت الزكاة فهو خير إن شاء الله وخروج من الخلاف. يقول حضرت اليوم محرما من القاهرة لأداء عمرة رمضان، في أي وقت من الآن تعتبر العمرة في رمضان حتى أستطيع عمل عمرة رمضان؟ ما يحرم به الإنسان قبل غروب شمس اليوم فلا تعتبر عمرة رمضانية، هي عمرة في شعبان. أما من أحرم بعد غروب الشمس من هذا اليوم فهو الذي عمرته رمضانية.
ليه بس
رمضان دخل المغرب اليوم يا اخوان، رمضان دخل بعد غروب الشمس اليوم، اللي قبل هذا في شعبان، نحن الان في رمضان، الذي قبل ساعة هو في شعبان، فالذي احرم قبل اذان المغرب يعتبر عمرته في شعبان، وان ادى بقية الاركان في رمضان، لكن الركن الذي دخل به وهو الاساس الاحرام كان قبل رمضان، فعمرته ليست رمضان. بعضها ادى بعض الاركان في رمضان، لكنها الركن الاعظم الاساس فيها وهو الاحرام كان خارج رمضان. يقول ما هي الوسيلة للتخلص من وساوس الشيطان في الصلاة؟ الوسيلة هي ان تعرف ان الشيطان لك عدو، واذا عرفت انه عدو فهو لا يأتيك بخير، لا ينصح لك، لان ربي جل وعلا قال لنا ان الشيطان لكم عدو.